الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 49 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله: جرح أصحاب البدع. ذكر رحمه الله في الباب الأول مشروعية الجرح من حيث هو، ثم ذكر في هذا الباب ما يتعلق بجرح أصحاب البدع، وهذا من الخاص بعد العام، وذكره لخطر أهل البدع على الأمة المسلمة، فإذا لم يجرحوا ويحذر منهم وقع من ورائهم الشر العريض المستطيل، إذ أنهم يلبسون على الناس دينهم. وقد حذر ابن عمر رضي الله عنه من القدرية وقال: إذا لقيتموهم فأخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي نفس ابن عمر بيده: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله من حتى يوم بالقدر. وأرفع من ذلك جرحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تتبعوهم. وهكذا جاء عن عمر رضي الله عنه جرح أهل الأهواء، وقال رحمه الله في الأثر المشهور: أهل الأهواء أعداء السنن. وهكذا لابد من التحذير من أهل البدع بأوصافهم وأشخاصهم، وكل بحسبه. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال أنبأتينا العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. وكان هذا في غزوة تبوك التي سميت بغزوة العسرة لشدة ما لحق المسلمين من القلة، ولما كان من بعد السفر والمسافة. وقد تمنى أناس الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا ما يخرجوا عليه، فعذرهم الله عز وجل. فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين مقتبسين. زائرين في الله، والزيارة في الله من أفضل القربات وأعظم العبادات، لأنها من أسباب محبة الله للعبد كما يأتي بإذن الله عز وجل. وعائدين للمريض، وهي أيضا من أفضل القربات ومن حقوق المسلمين، ويأتي بيانها إن شاء الله. ومقتبسين، وهذا من شواهد كتاب العلم أنهم جاءوا مقتبسين ومتطلبين للعلم وما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الديدن الذي ينبغي أن يسير عليه طالب العلم إذا ذهب إلى دار حديث أو إذا زار عالما، أن يكون حريصا على تحصيل العلم، وأن يكون حريصا على الإفادة والاستفادة. فقال العرباض رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وكانوا يحضرون خلفه الجماعة إلا من له عذر، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ولا أبلغ منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقولون: أبلغ من نطق بالضاد، آتاه الله عز وجل جوامع الكلم وفضل بها على غيره، ذرفت منها العيون. إما كانت الموعظة ترهيبا فبكوا من الخشية والخشوع والخوف، وإما كانت ترغيبا فبكوا طمعا ورغبة وربما تجد البكاء يسبق في حال الترغيب وفي حال الترهيب، الترهيب والترغيب. ووجلت منها القلوب، تأثرت وخشعت وخضعت، وهي من العبادات القلبية العظيمة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع. لعله استدل عليها بلسان الحال بالقرينة. فماذا تعهد إلينا، أي ماذا توصي إلينا وماذا تأمرنا يا رسول الله إن فارقتنا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله. فبدأ بها لعظيم شأنها، إذ أنها وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية الله للنبي: يا أيها النبي اتق الله. وصية الله لجميع الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وصية الله عز وجل للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، في مواطن من كتابه. وهكذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولخاصة أمته ولبعض أمته، وهي كلمة جامعة تشمل الوصية بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور والسمع والطاعة لولي الأمر المسلم، ويكون ذلك في طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. قد قال الله قبل ذلك: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر تكون تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله، فإن خالفت في ذلك فلا تكون طاعة. وإن عبدا حبشيا، أي وإن كان الأمير عبدا حبشيا. وهذا دليل على أن من استتب له الأمر ولو لم يكن قرشي يسمع له ويطاع ما دام من أهل الإسلام، وما دام لم يأمر بمعصية. فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أي فرق كثيرة وأهواء كثيرة وبدع كثيرة. وقد وقع ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ابتداء بالخوارج والقدرية والرافضة والمرجئة، وهكذا الجهمية والأشاعرة والكلابية والسالمية، ومن يسمون أنفسهم بالزيدية، وحدث ولا حرج، إلى أن تصل إلى زمننا هذا ومنتشرت من الحزبية المفرقة للأمة والممزقة لها، مخالفة لقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس قد اختلفوا اختلافا كثيرا، حتى صار أهل الحق طائفة من 73 طائفة. فعليكم بسنتي، أي العلاج من هذا الاختلاف، من هذا المرض، لأنه ذكر المرض وهو الاختلاف، وذكر الدواء وهو التمسك بالسنة، وذكر الحمية وهي إياكم ومحدثات الأمور. فهذا الحديث نص في باب طب القلوب لا طب الأبدان. وقد جعل أطباء الأبدان لسلامة البدن 3 أمور: الأول الحمية، الثاني معرفة المرض إن وقع، الثالث دواء المرض. وهذا الحديث شمل ذلك كله. فالمرض الاختلاف، وهو أشد والله من مرض الأبدان، ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، اصبروا إن الله مع الصابرين. والخلاف شر كما قال ابن مسعود. وعلاج هذا المرض عليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والاعتقادية، فإن الله عز وجل ما قبضه حتى أتم به الملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي العدل الخيار، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسنته طريقته، كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، وقيل بأنهم الصحابة الكرام والأئمة الأعلام. وسنتهم هي فهمهم لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فهمهم لدين الإسلام. وليس معنى ذلك أن لهم سنة مستقلة تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكون السنة ما أجمعوا عليه، وإن لم يوجد دليل فإجماعهم حجة ودليل وسنة. فسموا بالراشدين لرشدهم ولأخذهم بالرشد في أقوالهم وأفعالهم، وسموا بالمهديين لسيرهم على الهدى وهو الكتاب والسنة. تمسكوا بها تمسك معنوي لا حسي. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وعضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك بها، لأنه لو عض عليها بأطراف أسنانه لقلعت مع أدنى سحبة، ولكن النواجذ ثابتة. وإياكم، احذروا محدثات الأمور، والمحدثات هي الأمور التي حدثت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على غير مثال سابق، إذ أن البدعة هي الدين الذي لم يشرحه الله، فإن كل محدثة بدعة، وكل من ألفاظ العموم، وكل بدعة ضلالة. جاء عند النساء زيادة وكل ضلالة في النار، بعضهم يعلها. قال ابن رجب رحمه الله، أو قال الحافظ بن حجر رحمه الله، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده. ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا يجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. قال هذا حديث حسن، وعبد الرحمن السلمي روى عنه جماعة ولم يوثقه معتبر، فهو مستور الحديث. وحجر بن حجر ما روى عنه إلا خالد بن معدان ولم يوثقه معتبره مجهول العين، ولكن الحديث له طرق أخرى ذكرها الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم، وأفاد رحمه الله في شرحه وبيان ما عليه. الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سمعت أبا غالب حزور مشهور بكنيته. قال الحافظ بن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم، والحكم فيه تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة، هي تحذير الأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقول كل بدعة ضلالة، والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس بدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنها شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين. وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية للشرعية، فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه في التراويح نعمة البدعة هذه، وروي عنه أنه قال إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة. ومن ذلك أذان الجمعة الأول زاده عثمان لحاجة الناس إليه وأقره عليه، استمر عمل المسلمين عليه. وروي عن ابن عمر أنه قال هو بدعة ولعله أراد ما أراد أبوه في التراويح. انتهى ملخصا. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سمعت أبا غالب وهو حزور يقول لما أتي برؤوس الأزارقة، طائفة من الخوارج ينسبون إلى نافع بن الأزرق، وأتي برؤوسهم بعد أن قتلوا فنصبت على درج دمشق أو دمشق، يا أبو أمامة وهو صدي بن عجلان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم دمعت عيناه حزنا فقال كلاب النار ثلاث مرات، هؤلاء شر قتلى قد قتلوا تحت أديم السماء. انظر إلى هذا الوصف فيهم، مع أنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويحفظون القرآن، ومع ذلك سموا بكلاب النار. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض اتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وخير قتلى قتلوا تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء، فهم من الأشرار، ومن قتل على أيديهم من المسلمين من الأخيار، وشأنهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. قال فقلت فما شأنك دمعت عيناك؟ قال رحمة لهم. وهذا الشأن تجد العالم يتكلم في أهل البدع من باب الشريعة، وأما من باب القدر الكوني ربما حزن عليهم ولحقه ما لحقه من الفكرة فيهم، لكن ديننا يمنعنا إلا أن نحذر من الباطل. قال رحمه الله إنهم كانوا من أهل الإسلام. وهل ارتدوا؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، هل بدعة الخوارج كفرية أم ليست بكفرية؟ فذهب إلى كفرهم جماعة من العلماء، وذهب إلى عدم كفرهم جماعة من العلماء، ومن ذهب إلى كفرهم من المتأخرين الشيخ بن باز رحمه الله، وممن ذهب إلى عدم كفرهم شيخ الإسلام رحمه الله، إلا أن يكفر بمكفر غير الخروج. قال قلنا برأيك قلت هؤلاء كلاب النار أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لجريء، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا ثنتين ولا ثلاث. قال فعد مرارا. الحديث أخرجه الحميدي رحمه الله، فقال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو غالب صاحب المحجن قال رأيت أبا أمام الباهلي أبصر رؤوس الخوارج على درج دمشق، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلاب النار كلاب أهل النار كلاب أهل النار، ثم بكى، ثم قال شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوا. قال أبو غالب أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، إني إذا لجريء، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث، يعني جريء إن تحدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يقل. فقال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أنس ابن عياض قال سمعت صفوان بن سليم يقول دخل أبو أمامة الباهلي دمشق فرأى رؤوس حراوراء، نسبة إلى قرية في العراق، قد نصبت، فقال كلاب النار كلاب النار ثلاثا، شر قتلى تحت ظل السماء خير قتلى من قتلوا، ثم بكى، فقال ما إليه رجل، فقال يا أبا أمامة هذا الذي تقول من رأيك أم سمعته؟ قال إني إذا لجريء، كيف أقول هذا من عن رأيي؟ قال قد سمعته غير مرة ولا مرتين. قال فما يبكيك؟ قال أبكي لخروجهم من الإسلام، هؤلاء الذين تفرقوا واتخذوا دينهم شيعا فلا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هذا حديث جيد، فأبو غالب حسن الحديث وحديث صفوان بن سليم الظاهر أنه منقطع لم يذكره المشايخ يا أبا أمامة صدي بن عجلان، لكنه يتقوى به حديث أبي غالب والله أعلم. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو بكر قال أخبرنا أبو كريب قال أخبرنا وكيع الربيع وهو ابن صبيح وحماد بن سلمة عن أبي غالب رضي الله عنه ورحمه قال رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق فقال أبو أمامة رضي الله عنه: كلاب النار شر قتلة تحت أديم السماء، خير قتلة من قتل ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة: أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه. يوم تبيض وجوه أهل الإسلام وتسود وجوه أهل الكفر والإجرام. وأما ما جاء عن ابن عباس أنه تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، وقد أخذ بعضهم من هذا الأثر تكفير أهل البدع، فالأثر شبه موضوع فيه رجل كذاب كما عند اللالكائي. هذا حديث حسن. وأبو غالب اسمه حزور، وأبو أمام الباهلي اسمه صدي بن عجلان، وهو سيد باهلة. الحديث أخرجه ابن ماجه مختصرا. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي غالب به، قال رحمه الله: قال الإمام بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم في السنة: حدثنا هارون بن محمد قال حدثنا أبي عن سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في أمتي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي أنهم لا يعملون به ولا يستفيدون منه غير التلاوة، ويحق عليهم قول الله عز وجل: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله عز وجل: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. فإذا خرجوا فاقتلوهم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، لشدة حطمتهم وأذاهم على الناس. فإذا خرجوا فاقتلوهم، تأكيد للأمر الأول. وهذا دليل على أن الخوارج إذا خرجوا في أمة من الأمم وفي بلدة من البلدات أفسدوا، وأيما إفساد، وذلك أنهم يستحلون الدماء. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عثمان الشحام قال حدثني مسلم بن أبي بكر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج من أمتي ناس دلقة ألسنتهم بالقرآن، يعني يقرؤونه بسلاسة ويسرية وإتقان، لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يعملون به. فإذا لقيتمهم فاقتلوهم فإنه يؤجر قاتلهم. هذا حديث صحيح، بل قال علي رضي الله عنه: لولا أن تبطروا لحدثتكم بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجر قاتلهم، أو كما قال. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر قال حدثنا الحشرج بن نبات العبسي كوفي قال حدثنا سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وهو محجوب البصر، أي أعمى، فسلمت عليه فقال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة، أي الخوارج. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، دليل على جواز لعن أهل البدع. واللعن بالعموم يجوزه الجماهير، وإنما الجماهير أيضا يمنعون اللعن بالشخص إلا لمن مات على الكفر. والصحيح جواز لعن المعين على جهة السب أو على جهة الاستحقاق، وهو دعاء قد يستجيبه الله وقد لا يستجيبه الله. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم قوما دخلوا عليه كما في حديث عائشة، فسبهما ولعنهما كما في صحيح مسلم. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها، يعني يشملهم هذا الحكم، وهذا من الاستدلال بالعموم. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. هذا واقع في كثير من السلاطين، لكن لا يحملك هذا على الخروج عليه والإفتات عليه والقيام عليه، فإن مفسدة الخروج من أسوأ الفساد، تنقطع معه السبل وتنتهك معه الأعراض وتأخذ معه الأموال وتسفك معه الدماء ويذهب معها الأمن ويحل بسببها الخوف. قال فتناول يدي فغمزها بيدي غمزة شديدة كالمنكر عليه خشي أن يكون قد تلوث بفكر هؤلاء. ثم قال ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم أهل السنة والإمام ومن معه والطاعة في المعروف، عليك بالسواد الأعظم إن كان السلطان يسمع منك فأتيه في بيته أي انصحه ووجهه بدون تذوير وبدون دعوة إلى تفجير، فأخبره بما تعلم أي مما يقع في مملكته ومما يقع في دولته، فربما لا يعلم وربما إن علم لا يعلم بأنه منكر، وربما إن علم بأنه منكر قد جوزوا له هذا الصنيع بشبه، فبين وانصح، فإن قبل منك وإلا فدعه، إن قبل منك فقد أجرت على نصيحتك وزال الشر، وإلا فدعه ورفع يعني عدم النصح منك، قد رفع عنك التبعات وأنت مأجور، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فإنك لست بأعلم منه، يعني قد يكون له مصلحة في بعض شيء وليس في ذلك تجويز المنكر، فالمنكر منكر ممن صدر، لكن هناك يعني أمور وفقه لا بد أن ينظر إليه بعين الاعتبار، فرب تغيير لمنكر يجر إلى أنكر. هذا حديث حسن. قال رحمه الله قال الإمام الترمذي حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، خرجوا في آخر زمان الصحابة رضي الله عليهم، ولا مانع أن يكونوا أيضا في آخر الأزمان في آخر الأمة بسبب شو الجهل وبسبب التعصب الأعمى وبسبب أشياء، وأيضا بسبب الظلم الواقع على المسلمين، قد يتحمس الناس ويخرجوا ويقع منهم الخروج حتى على العلماء لا يسمعون توجيههم ولا نصحهم ولا غير ذلك، وهذا فعلا ما حصل جماعة القاعدة وجماعة داعش وجماعة التكفير والهجرة ومن إليهم من الجماعات. وقوله قوم أحداث الأسنان أي أنهم لم يبلغوا سن الرشد سنة الأربعين، وهذا في الغالب، وإلا قد يوجد منهم كبير سن لكن قد تلوثت فطرته قبل ذلك، وهذا الحدث تجد عنده الشدة والحطمة والتطاول وعدم الرحمة، لأنه ما زال في عثرات شبابه، سفهاء الأحلام يعني عقولهم ضعيفة وعندهم سفه وطيش في السب في الثلب في القتل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من قول خير البرية أي يتكلمون بالقرآن ويتكلمون بالحديث، لكنهم في الواقع يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأنهم لا يعملون بالقرآن والحديث، وإلا لو عملوا بالقرآن والحديث لسلموا من هذه البدعة الغوية والفتنة الغير سوية، والله المستعان. قال هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج والبغاء وهو إجماع العلماء. قال القاضي إجماع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي متى خرجوا على الإمام وخالفوا رأي الجماعة وشقوا العصا وجب قتالهم بعد إنذارهم والاعتذار إليهم. قال الله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، لكن لا يجهز على جريحهم ولا يتبع من هزمهم ولا يقتل أسيرهم ولا تباح أموالهم، وما لم يخرجوا عن الطاعة وينتصبوا للحرب لا يقاتلون بل يوعظون ويستتابون من بدعتهم وباطلهم، هذا كله ما لم يكفروا ببدعتهم، فإن كانت بدعة مما يكفرون به جرت عليهم أحكام المرتدين، وأما البغاة الذين لا يكفرون فيرثون ويورثون، ودمهم في حال القتال هدر وكذا أموالهم التي تتلف في القتال، والأصح أنهم لا يضمنون أيضا ما أتلفوه على أهل العدل في حال القتال من نفس ومال، وما أتلفوه في غير حال القتال من نفس ومال ضمنوه، ولا يحل الانتفاع بشيء من دوابهم وسلاحهم في حال الحرب عندنا وعند الجمهور، وجوزه أبو حنيفة والله أعلم. هذا حديث حسن. قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن وقد رواه ابن ماجة، وقال الإمام أحمد وزاد والإمام أحمد وزاد فمن أدركهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا عظيما عند الله لمن قتلهم، ولفظ الزيادة لأحمد. قال رحمه الله: حدثنا معاوية قال حدثنا زائد عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شرار الناس مل التبعيض. وشرار الناس أي الأشرار لبعدهم عن الكتاب والسنة ولقربهم من الشرك والبدعة من تدركه الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم على الأرض من يقول الله الله، وإنما تقوم على الكافرين الملحدين المخالفين لدين رب العالمين. وحتى قبل إرسال الروح أو الريح التي تقبض أرواح المؤمنين يكون في الأرض فساد عريض، والله المستعان. فكثير من الناس عندهم شرور كثيرة. ومن يتخذ القبور مساجدا، سواء ببناء المساجد عليها أو إدخال القبور في المساجد أو الصلاة عند القبور، وفي هذا سد ذرائع الفتن والتحذير من الشركيات والبدع والخرافات. وفيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وشرط من أشراط الساعة التي تكون في آخر الزمان. ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث الناس بعده من بناء المساجد وتشييدها وتزويقها ويدخل القبور فيها، وهكذا إدخال المساجد في المقابر، لأنكر عليهم ولقام عليهم صلى الله عليه وسلم غيرة لدين الله. فقد مات وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حذر ما صنعوا. هذا حديث حسن، ومعاوية هو ابن عمرو، وقد أخرجه البخاري. وإلى قوله وهم أحياء، وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا زائد به وأخرجه أبو يعلى البزار كما في كشف الأستار. قال رحمه الله: قال ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني مالك بن الخير الزيادي، مالك بن أبي الخير الزيادي، والصواب ما أثبتناه كما في رسالة الميزان، عن أبي قبيل قال أخبرني عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيهلك من أمتي أهل الكتاب وأهل اللين. فقال عقبة: يا رسول الله، ما أهل الكتاب؟ قال: قوم يتعلمون كتاب الله ليجادلوا الذين آمنوا، يعني لا يتعلمون للدين، لا يتعلمون للعلم والعمل. قال: فقال عقبة: يا رسول الله، ما أهل اللين؟ قال: قوم يتبعون الشهوات ويضيعون الصلوات، فهؤلاء قد كثر في هذه الأزمنة. وقد قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي عذابا في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. قال أبو قبيل: لا أحسب المكذبين بالقدر إلا الذين يجادلون الذين آمنوا، وهو شامل لجميع أهل البدع يتعلمون الكتاب. وهناك جامعات الآن، جامعات مثل دار المصطفى في تريم، ومثل كلية العلوم الشرعية لمرعي صاحب الحديدة الصوفي المعروف بتعليم السحر وغير ذلك، وهكذا مثل الجامعة الإسلامية في تل أبيب، وهكذا كثير من كليات جامعة الأزهر، يعني كليات وجامعات تعلم الناس الكتاب، لا يتعلمونه للعمل به، ولكن يتعلمونه للمجادلة والمناظرة وإدخال الشبه على أهل الاستقامة وأهل الديانة والصيانة. فليكن المسلم على حذر من مثل هؤلاء، لا تجادلهم. كما روي عن مالك أنه سئل عن ذلك فقال: علمه السنة، يعني علمه السنة، إن قبلها وإلا لا تجادله، لأنهم يضعون الشكوك والشبه. وهكذا الذين يتبعون الشهوات هؤلاء كثر في المدارس والجامعات والكليات وفي كثير من الشؤون، وتجد تضيع الصلوات المفروضات المكتوبات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينقضن عرى الإسلام عروة عروة، كما ينقض الحبل قوة قوة، فأولهن نقض الحكم وآخرهن الصلاة. قال أبو قبيل: لا أحسب المكذبين بالقدر إلا الذين يجادلون الذين آمنوا، أما أهل اللين فلا أحسبهم إلا أهل العمود، ليس عليهم إمام جماعة ولا يعرفون شهر رمضان، يعني قوم من أهل البدع اهتووا المعاصي والسيئات ولم يبالوا بصوم ولا رجوع إلى أهل العلم ولا إلى الإمام، نسأل الله السلامة والعافية. هذا حديث صحيح. ومالك بن الخير موثق كما في تاريخ أبي زرعة الدمشقي. كل هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الموطن وهي عبارة عن 7 أحاديث يعني دالة على جرح أهل البدع والتحذير منهم. ولو انضاف إليها ما في الصحيحين وانضاف إليها ما في المعاجم والمسانيد لرأيته يخرج في سفر كبير جرح أهل البدع جهر أهل الباطل. وهو من الجهاد في سبيل الله كما يجاهد الكفار بالسنان يجاهد المنافقون ويجاهد الكفار ويجاهد المعرضون باللسان والبيان لإزالة الشبه ووضع وتجلية السنة والقرآن. والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.